أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأقوال في مسألة مفهوم الواصف وبيان مختار الماثم وما هو الحق في هذه المسألة. الماثم أيها الإخوة، قبل ذكر مناط ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، نبه على أنه إذا كان ثمة قرينة خاصة على ثبوت المفهوم أو عدم ثبوته لبعض الجمل الوصفية، فالمتبع هو القرين. وإنما كلامنا في أن الجملة الوصفية هل هي ظاهرة في المفهوم أو غير ظاهرة في المفهوم، إنما كلامنا في الجملة الوصفية بحسب نوعها وبقطع النظر عن القرائن الخاصة التي قد تحتف بها وتوجب ظهورها في المفهوم تارة وعدم ظهورها في المفهوم أخرى. طيب، مثال على مورد تحتف الجملة الوصفية فيه بقرينة توجب ظهورها في المفهوم، سيأتي معنا هذا المثال، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير في وفاء الدين. مطل الغني ظلم. فهذه الرواية تدل بالمفهوم على أن مطل الفقير ليس ظلما، مطل الغني ظلمان. يعني إذا كان الإنسان غنيا وأخر في أداء دينه فهذا ظلم. مفهومها مطل غير الغني أي الفقير ليس ظلما، ولا شك أن هذه الجملة ذات مفهوم. ولكن سيتضح معنا أن دلالة هذه الجملة على المفهوم منشأه ماذا؟ احتفافها بقرين أوجب الظهور في المفهوم. وين سيتضح معنا ذلك؟ عندما نتعرض إلى الأدلة التي استدل بها القائلون بماذا؟ بالمفهوم للوصف. لأن المختار الماثم ماذا سيكون يا أخوان؟ أن لا مفهوم للوصف. بعض الذين قالوا بالمفهوم للوصف استدلوا بأدلة، من جملتها قوله صلى الله عليه وآله: مطل الغني ظلم، وأنه يدل بالمفهوم على أن مطل الفقير ليس ظلما. وهناك الماثم بماذا سيناقش هذا الدليل؟ سيقول لهم: نحن لا نمنع أن تدل بعض الجمل الوصفية على المفهوم لاحتفافها بقرينة خاصة توجب ظهورها في المفهوم، وإنما كلامنا في الجمل الوصفية إذا تجرد عن القرائن. وسيثبت لهم أنه بهالمورد الجمل الوصفية إنما ظهرت في المفهوم ليش؟ للقرينة الخاصة اللي توجب ظهورها في المفهوم. وسيأتي الكلام عنها في أدلة المثبتين للمفهوم. طيب، مثال على جملة وصفية غير ظاهرة في المفهوم لاحتفافها بقرينة أوجبت عدم ظهورها في المفهوم، قوله تعالى ماذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآية الكريمة أيها الإخوة اللي هي: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن يقول: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شاهدنا وين؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني وحرمت عليكم ربائبكم. موصوف أو مش موصوف الربائب؟ بماذا؟ اللاتي في حجوركم. هذه جملة وصفية ولا مفهوم لها. ليش؟ لأنه من المتفق عليه أن الربيبة تحرم مطلقة، سواء تربت في حجر الرجل أو لم تتربى، أو لم تتربى في حجره. الرمي بالمحرمة مطلقة. طبعا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا كان قد دخل بأمه، ولكن ما في فرق تكون تربت في حجره أو لم تتربى في حجره. طيب فينا نجعل هذه الآية وأمثالها دليل على أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها؟ لا. ليه؟ لأنه عدم المفهوم في هذه الآية وأمثالها للقرينة التي أوجبت عدم المفهوم. شو هي القرينة يا أخوان؟ أن الوصف المذكور في الآية وصف غالبي للموضوع، يعني الغالب في الربيبة أنها ماذا؟ أنها تتربى في الحجر. وإذا كان الوصف وصفا غالبيا للموضوع فهذا يشكل قرينة على أن الوصف لا مفهوم له. طيب ليش إذا كان الوصف وصف غالبي للموضوع هذا يشكل قرينة على أن الوصف لا مفهوم له؟ لما سيأتي معنا من أن المناط في ثبوت المفهوم للوصف ركنان. الركن الأول كون الوصف للإحتراز، وهذا ما تتكفل به أصالة ماذا؟ احترازية القيود. والركن الثاني أن يكون الوصف قيدا لسنخ للحكم لا للموضوع، أن يكون الوصف قيدا للحكم لا للموضوع. سنبين إن شاء الله بعد ما نثبت أنه المناط في ثبوت المفهوم للوصف هو ركنان، كون الوصف قيدا احترازيا وكونه قيدا للحكم لا للموضوع، إن شاء الله سنبين أنه إذا كان الوصف وصفا غالبيا للموضوع فإنه لا يكون للإحتراز بل لبيان حال الموضوع ولبيان حال الربيبي، وأنها غالبا تتربى في الحجر، وذلك للإشارة إلى ماذا؟ إلى الحكمة التي اقتضت تحريم الربيبي. ما هي الحكمة التي اقتضت تحريم الربيبي؟ أنها غالبا تتربى في حجر الرجل فتكون بمثابة بنتي. فإذا كون الوصف وصفا غالبيا للموضوع هذا بيهدم أحد ركني المفهوم، وهو ماذا؟ احترازية القيد. واضح الكلام؟ طيب فإذا الفكرة الأولى أن كلامنا في المفهوم إنما هو أيها الإخوة في ماذا؟ إنما هو في ظهور كلامنا في مفهوم الوصف، إنما هو في ظهور الوصف في حد ذاته ونوعا في المفهوم، بقطع النظر عن القرائن الخاصة التي قد توجد ظهوره في المفهوم تارة أو عدم ظهوره في المفهوم أخرى. ونحن قلنا المسؤول عن تتبع القرائن الخاصة علما فقه. نفتق هذا القدر حتى نتدرج في طرح البحث، ما تزدحم المعلومات لذهنكم فإذا طبقناها يتشكل البحث. قال الأقوال في المسألة والحق فيها: لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاص. مثاله مطل الغنية ظلم. وين سيجي سيأتي التعرض لهذا المثال؟ بأحد أدلة المثبتين للمفهوم. ولا شك في عدم الدلالة على المفهوم عند وجود القرينة على ذلك، على عدم المفهوم، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه، إذا كان الوصف وصف غالبي للموضوع الذي يفهم منه عدم إناقة الحكم به أي بالوصف وجودا وعدما. يكون الوصف وصف غالبي للموضوع، فبينهدم تنهدم أركان دلالة الوصف على المفهوم. شو هي أركان دلالة الوصف على المفهوم؟ احترازية القيد، هذا الوصف ما بيكون احترازي بل لبيان حال الموضوع. وثانيا رجوع الوصف إلى الحكم، وهذا الوصف ما بيكون راجع إلى الحكم. لوين بيكون راجع؟ إلى الموضوع، لأنه غالبية الموضوع غالبية الاتصال به. فإذا ركنا دلالة الجملة الوصفية على المفهوم ينتفيان أو لا ينتفيان؟ ينتفيان. فغالبية اتصاف الموضوع بالوصف قرين على عدم المفهوم. قال نحو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني أصلا لا مفهوم لها مطلقا، أي أصلا لا مفهوم لها. يعني أصلا مطلقة تستعمل بمعنيين، وهذه تجدونها في المتون العلمية، مرة مطلقة في قبل تفصيل ومرة لا. مطلقا يعني أصلا في قبال ماذا؟ في قبال توهم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الوصفية، فيقول لك لا مفهوم لها أصلا، يعني نوع من التأكيد، مو التعميم في قبال تفصيل بل نوع من التأكيد. فهم لا مفهوم لمثل هذه القضية أصلا، إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها أي الربيبة غالبا تكون كذلك، أي غالبا تكون في الحجر. والغرض منه، طيب مع كون الربيبة غالبا تكون في الحجر ليش عم يوصفها بربائبكم اللاتي في حجوركم؟ الغرض من توصيف الربيبة بهذا الوصف الغالبي الإشعار بماذا؟ بعلة الحكم. شو يعني الإشعار بعلة الحكم؟ يعني الداعي إلى تحريم الربيبة، المقصود من العلة هنا حكمي، يعني الداعي إلى تحريم الربيبة مطلقا أنها في الغالب تتربى في حجر الرجل فتكون بمنزلة ابنته، إذ أن اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات. وهذه هي الحكمة من تحريم الربيبة المطلقة. واضح الكلام لهم؟ يا أخوان البعض مثلوا أيضا على الوصف اللي بيكون وصف غالبي للموضوع بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الوصف الشرط أو الشرط غالبي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. البعض قالوا هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ما أدو مفهوم. ليه؟ لأنه مسوق لبيان الأعم الأغلب، لأنه الغالب في أسفار تلك الزمان أنهم كانوا يخافون. إذا واحد من الأجوبة المذكورة لحل مشكلة التقييد بحصول الخوف في مشروعية التقصير للمسافر، لأنه أنتم بتعرفوا التقصير للمسافر مشروع مطلقا، خاف أو لم يخاف، وبالتالي فماذا نفعل بقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قالوا نحمل هذا الشرط على أنه شرط غالبي لا مفهوم له، لأن الغالب في أسفار تلك الزمان هو الخوف، حصول الخوف. ولكن بينا في محله أن هذا الجواب لا يصح، وهناك جواب آخر والصحيح في المقام. على كل حال قال وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، الخلاف في أن الوصف مفهوم أو لا مفهوم له، وقت اللي ما بيكون عندنا قرينة خاصة على ثبوت المفهوم أو على عدم ثبوته، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم؟ وشو المقصود من المفهوم يا أخوان؟ أي انتفاء حكم الموصوف عن الموصوف عند انتفاء الوراث أو لا يدور. نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرع. كان الخلاف انه هل ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرع؟ سنخ الحكم المذكور في الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط او لا؟ اما شخص الحكم قلنا ينتفي بانتفاء الشرط. وفي المسألة ماذا؟ قولان. والمشهور بين علمائنا هو القول الثاني اي عدم المفهوم للجمل الشرطية للجمل الوصفية عفوا وهو عدم قبل ما ننتقل للفكرة الأخرى مثال آخر على كون الوصف وصفا غالبيا فلا مفهوم لأي القرآني ولا تأكل الربا أضعافا إذا ألا مفهوم شو يعني؟ يعني بجوز نأكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفا. لا شك أن هذه الجملة لا مفهومة لا. ليه؟ لأن وصف الربا بالأضعاف المضاعفة هذا وصف لبيان الحال الغالب في الربا الذي كان يقع خارجا. وأن الغالب في الربا الذي يقع خارجا أن المراد ما كان يكتفي بمجرد الزيادة بل كان يطلب زيادة على ما يقرره وهذه الزيادة تكون ماذا؟ أضعاف مضاعفة. فمثل هذا الوصف اللي هو وصف غالبي للموضوع يمنع من ظهور الجملة الوصفية في المفهوم. فقوله تعالى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من جهة كون الوصف غالبي يمنع من ظهور الجملة الوصفية في المفهوم ويهدم أركان المفهوم مفهوم الوصف كما سيقول. طيب قال والسر في الخلاف. من عن القول والسر في الخلاف يا إخوان يريد الماتن أن يتعرض إلى المناط في ثبوت المفهوم للوصف. الشيخ ذكر رحمة الله عليه أن المناط في ثبوت المفهوم للوصف وعدم ثبوت المفهوم للوصف هو أن الوصف المذكور في الجملة هل هو قيد للموضوع أو هو قيد للحكم. وطبعا انتوا بيتضح عندكم بس يقول قيد للحكم شو مقصوده بقيد للحكم؟ قيد لشخص الحكم او قيد لسنخ الحكم؟ اما كون الوصف قيد لشخص الحكم ففيه شك او قطعي؟ قطعي. كون الوصف قيدا لشخص الحكم قطعي. ليش؟ لانه اذا كان القيد قيدا للموضوع والحكم عارض على الموضوع فلا بد ان يكون الحكم العارض على هذا الموضوع متحيدا بهذا الوصف لان قيود الموضوع ترجع الى الحكم. ليش؟ لعروض الحكم على الموضوع. ولكن قيود الموضوع ترجع الى الحكم الى اي حكم؟ الى شخص الحكم او الى سنخ الحكم؟ الى شخص الحكم. يعني أكرم العالم العادل شخص الحكم بوجوب الإكرام متقيد بماذا؟ بالعدل. ليه؟ لأن الحكم بوجوب الإكرام جعل على مطلق العالم أو على خصوص العالم المتصف بالعدل؟ على خصوص العالم المتصف بالعدل. فشخص الحكم الذي سينتج عندنا سيكون مقيدا بالعدالة أو غير مقيد بالعدالة؟ سيكون مقيد بالعدالة. ولذلك إذا انتفت العدالة سينتفي شخص الحكم. يعني وجود إكرام العالم العادل ينتفي بانتفاء العدالة. فإذا هالجملة من قبل الماتن تحتاج إلى شيء من التوضيح. شو معنى الترديد؟ هل يرجع الوصف، هل الوصف قيد للموضوع أو للحكم؟ مو كل قيد للموضوع هو قيد للحكم. نقول نعم، شو القيد للموضوع هو قيد لشخص الحكم، والترديد في كلام الماتن هو بين رجوع القيد إلى الموضوع المستلزم لرجوعه إلى شخص الحكم، أو رجوع القيد إلى سلخ الحكم. يعني طبيعي وجوب الإكرام مقيد بالعدالة أيضا، فلا يجب الإكرام عند انتفاء العدالة عن العالم حتى لو كان العالم هاشميا أو لا. سنخ الحكم بوجوب الإكرام لم يتقيد بالعدالة، الذي تقيد بالعدالة هو الموضوع، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى كون العدالة قيدا لشخص الحكم فقط، وما ينتفي بانتفاء العدالة هو شخص الحكم بوجوب إكرام العالم العادل. وأما سنخ الحكم فلا دلالة على الانتفاء، فيحتمل أن يجب إكرام العالم غير العادل لماذا؟ برسميته. لاحظوا حتى ما يشتبه الأمر عليكم يا أخوان، المسألة نظير ما تقدم في مفهوم الشرط. تعرفوا شو كان نزاعنا بمفهوم الشرط؟ إنه الشرط هل هو قيد لسنخ الحكم في الجزاء؟ فشو بيلزم إذا كان قيد لسنخ الحكم في الجزاء؟ المفهوم والانتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، أو أن القيد ليس قيدا لسنخ الحكم في الجزاء، بل هو قيد للموضوع، لموضوعه. إن جاءك زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد عند مجيئه، فالشرط قيد لموضوع الحكم. إذا صار قيدا لموضوع الحكم فما الذي ينتفي عند انتفاء الشرط؟ شخص الحكم. أما سنخ الحكم فلا دليل على انتفائه لأنه مطلق وغير مقيد بالشرط. فإذا حتى بمفهوم الشرط كان نزاعنا مرجع إلى أن الشرط قيد لسنخ الحكم فيلزم انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، أو أن سنخ الحكم مطلقا والقيد قيد للموضوع فما ينتفي عند انتفاء الشرط هو شخص الحكم فحسب، أما سنخ الحكم فلا دليل على انتفائه. كلام هو الكلام. وضحت يا اخوان المراد مقصود الماتن؟ انه الشرط يرجع الى الوصف، يرجع الى الموضوع او الى الحكم. طيب اذا قلنا بانه القيد يرجع الى الحكم، شو صار المقصود من رجوع القيد الى الحكم؟ سلخ الحكم. عند ذلك يثبت المفهوم او لا يثبت المفهوم؟ يثبت. كيف يثبت المفهوم؟ بتكون الجمله الوصفيه ظاهره بانه الوصف الذي فيها قيد لماذا؟ شو يعني قيد سنخ الحكم؟ يعني دخيل في ثبوت سنخ الحكم، ومؤثر في ثبوت سنخ الحكم لهذا الموضوع. سيعطى من ضمن إلى مؤثرية الوصف في ثبوت سنخ الحكم للموضوع انحصار في التأثير ببركة ماذا؟ الإطلاق. فإذا انضم إلى مؤثريته في سنخ الحكم، إن كونه منحصرا ببركة الإطلاق ماذا يثبت؟ انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف، وهذا هو المفهوم، وهذا هو المفهوم. فإذا أكرم العالم العادل، شو يعني العدالة قيد لسنخ الحكم؟ يعني العدالة دخيلة في ثبوت سنخ الحكم بوجوب الإكرام، ومؤثرة في ثبوت سنخ الحكم في وجوب الإكرام. طيب بتقولي بس هذا لا يستلزم المفهوم، لأنه قد تنتفي العدالة ويثبت وجوب الإكرام، لأن هناك ما يقوم مقام العدالة. أقول لك ببركة الإطلاق نستفيد انحصار العدالة في التأثير في سنخ الحكم، وبالتالي يثبت الانتفاء عند الانتفاء. وعلى كل حال يا أخوان حتى نكون حتى نكون أدق، إذا اعتبرنا الوصف قائم في ثبوت سمخ الحوض قيد في الحوض، فالمقيد عدم عند عدم قيد، لا نحتاج حتى إلى ماذا تمسك به. إذا كانت الجملة الوصفية ظاهرة في أن هذا القيد قيد لماذا؟ لسنخ الحكم، والأصل في القيد ما هو؟ احترازي. يعني القيد قيد لسنخ الحكم والأصل في القيد هو الاحترازي، يعني جاء القيد للدليل على أن سنخ الحكم يثبت عند ثبوت العدالة ولا يثبت عند انتفاء العدالة، احترازا عن صورة انتفاء العدالة. فالحديث عن الإصلاح لا محل له هنا ولا حاجة إليه، بس بكفي أنه نستظهر أن القيد قيد لماذا؟ للحكم بضمير أصالة الاحترازية في القيود. ماذا يثبت عندنا؟ أن سنخ الحكم ينتفي عند انتفاء القيد، عند انتفاء الوصف. أما لو قلنا بأن القيد قيد للموضوع فعند انتفاء القيد ينتفي شخص الحكم بوجوب إكرام العالم العادل أم لا ينتفي، أما سنخ الحكم فعندنا دليل على انتفائه، لا دليل على انتفائه، ليه؟ لأن سنخ الحكم مطلق وغير مقيد بالعدل، وجوب الإكرام مطلق غير مقيد بالعدل، والمقيد بالعدل هو موضوع وجوب الإكرام وهو العالم، أما سنخ الحكم بوجوب الإكرام فمطلق. فإذا لا شك أنه إذا رجع القيد إلى الحكم يثبت المفهوم، وإذا رجع القيد إلى الموضوع فلا مفهوم. طيب إذا المقام الثبوت، طيب إثباتان والجملة الوصفية ظاهرة في رجوع القيد إلى الحكم أو إلى الموضوع؟ إثباتان الجملة الوصفية ظاهرة في رجوع الوصف في كون الوصف قيدا للموضوع، ليه؟ لأنه في لسان الدليل يؤخذ الوصف قيدا للموضوع، والأصل هو التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. أكرم العالم العادل، موضوع الإكرام هو العالم، وقد جعل الوصف في لسان الدليل وصفا للعالم، مقتضى التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت أن يكون قيدا للعالم الذي هو موضوع الحكم. أما رجوعه إلى الحكم وكونه قيدا لسنخ الحكم فهذا خلاف الظاهر، إذا خلاف الظاهر
من
نعم رح نجي للحديث عن الاحتراز. أنا الآن بيشتري لأنه واحد من أدلة المفهوم أنه الأصل في القيود هو الاحترازية، ولح نثبت لكم أنه أصالة الاحترازية في القيود ما بتكفي وحدة في ثبوت المفهوم، بل ينضم لها ماذا؟ كون القيد قيدا للحكم. إذا كان القيد قيدا للحكم بضمانة بضمينة تأثير أصالة الاحترافية في القيود يثبت المفهوم، يثبت المفهوم. أما أصالة الاحترافية في القيود وحدها مع عدم كون القيد قيدا للحكم بل للموضوع هذا ما بيؤدي إلى المفهوم، يحدد دائرة الموضوع، يبين لك أن موضوع هذا الحكم هو العالم المتصف بالعدل وليس مطلق العالم، يحدد دائرة الموضوع. هنا ما سيأتي مفصلا في أحد أدلة المثبتين للمفهوم. بذلك قال الماتري: والسر في الخلاف، الخلاف أن الوصف مفهوما أو لا، يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم، أي حكم، أي الحكم المنوط به بالوصف يعني سنخ الحكم، أو تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد. يعني مرة أقول لك أكرم زيدا مريضا، إذا الموضوع الحكم وهو زيد الوصف يرجع إليه. مرة بقول لك أكرم زيدا عملا، يعني مو قولا، أكرمه عملا. هون عملا وصف لزيد ولا وصف للإكرام المتعلق بزيد؟ للإكرام المتعلق بزيد حتى يكون إكراما عمليا. بالنهاية سواء رجع الوصف إلى الموضوع أو إلى متعلق الموضوع، المهم أنه ليس راجعا إلى الحكم، والمفهوم يقتني على رجوع الوصف إلى الحكم وكونه قيدا للحكم. لذلك قال سيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. فإذا الوصف قيد للموضوع أو متعلق الموضوع وليس قيدا للحكم. بهالصورة يا أخوان الجملة الوصفية يكون لها مفهوم لا يكون لها مفهوم. طب شو بتكون فائدة الوصف؟ تحديد الموضوع. لأنه أكرم زيدا معناتها موضوع وجوب الإكرام زيد مطلقا. أكرم زيدا مريضا يعني موضوع وجوب الإكرام زيد في خصوص حالة من حالاته وهي حالة المرض. أكرم زيدا معناتها متعلق وجوب الإكرام مطلق الإكرام. أكرم زيدا عملا يعني مطلق متعلق وجوب الإكرام هو الإكرام عملي. على كل تقدير عم بيكون الوصف لتحديد الموضوع او المتعلق بس ما له علاقة بماذا؟ بالحكم. لذلك قال فان كان الاول، شو هو الاول؟ ان يكون الوصف قيدا لسنف الحكم، فان التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه، يعني عند انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف انحصاره فيه كما قلنا في التقييد بالشرع. أنا قلت لكم إنه هذا يمكن أن نستغني عن ماذا؟ الإطلاق، لأنه يكفينا أن يكون الوصف قيدا للحكم. والأصل في القيود الاحترازية معنى ذلك أنه جاء الوصف حتى يحترز عن ثبوت سنخ الحكم في غير مورد الوصف. هذا هو المفهوم. فقد يستغنى عن الإطلاق هنا بماذا؟ بأصالة الاحترازية في القيود. شو يعني أصالة الاحترازية في القيود؟ يعني القيد الذي يذكر في الكلام يحتمل له فوائد متعددة، ولكن الأصل البناء على الأصل عند العرف والعقلاء البناء على احترازية القيد، وأنه جيء به للاحتراز، وحمل القيد على أنه جيء به لغرض آخر غير الاحتراز هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى قرين. طيب شو هي الفوائد الأخرى للإتيان بالقيد غير الاحتراز؟ رح أذكر جملة منها فيما يأتي. قال وإن كان الثاني، أي إن كان الوصف قيدا للموضوع أو المتعلق، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم، أي سنخ الحكم عند انتفاء الوصف، وإن كان ينتفي ماذا؟ شخص الحكم، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب. ليش من قبيل مفهوم اللقب؟ لأنه يؤتى بالقيود لأجل تحديد الموضوع وتفصيل إجمالي. بس أسألكم سؤال، إذا قلت لك أرسم مربعا، دلالة هذا الكلام على عدم وجود رسم شكل آخر غير المربع بأي مفهوم؟ لقب. مفهوم اللقب اللي هو لح يجي معنى أنه أضعف المفاهيم ولا مفهوم اللقب. طب شو الفرق بين أني أقول لك أرسم مربعا وأني أقول لك أرسم شكلا رباعيا وسط الشكل بين ربعين؟ في في التلال الخماسي والسداسي والثلاثي رباعيا. قائم الزوايا في قبال ماذا؟ الشكل الرباعي غير قائم الزوايا، يعني زوايا قائمة يعني 90 درجة. متساوي الأضلاع في قبال ماذا؟ الشكل الرباعي القائم الزوايا غير متساوي الأضلاع المستطيل. شكل رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع شو هو؟ هو تفصيل لإجمال المربع. يعني قولي أرسم شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع في قدر قولي أرسم مربعا، وكما أنه لا مفهوم لقولي أرسم مربعا كذلك لا مفهوم لقولي أرسم شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع. ليه؟ لأن هذه القيود التي جئت بها رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع إنما أتي بها لتحديد الموضوع ولتفصيل إجمال الموضوع وليست قيدا لسنخ الحكم الثابت لهذا الموضوع، فلا تكون ذات مفهوم. لذلك قال إذ إنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، بل الموضوع هو مجموع الموصوف والوصف معا وأتي بالوصف لتحديد الموضوع. انتقل الموضوع بيته في شخص الحكم، أما سنخ الحكم مطلق لم يقيد بقيد. مثل ما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع فعبر عنه بهذه القيود الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف. مو عندي موضوع وعندي حكم ثابت للموضوع وعندي قيد، ليه ثبوت الحكم لهذا الموضوع؟ لا لا، عندي موضوع وحكم ثابت لهذا الموضوع، والقيود اللي ذكرت هي لتحديد الموضوع. لذلك قال
مش أشبه بالشرطية المنصوصة لبيان الموضوع هذا المطلوب اللي يعني،
بس كما أن الشرطية المنصوصة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها كذلك هنا لا مفهوم للموضوع لتحقيق الموضوع.
بس أنا أتفق عن إذا أضحى لأن الموضوع أضحى منتفق. نحن عم نحكي أنه إذا انتقل وصف هل يبقى
الكلام، لأن الكلام أنه ظهور الجمل الوصفي
ظهور في هذه أو في
ظاهر في هذا أو ظاهر في الرجوع إلى
سنخ الحكم.
ونحن عندنا مقتضى التطابق بين عالم الإثبات والثبوت كون الوصف قيد للموضوع، لم يكتب في لسان الدليل على أنه قيد للموضوع عقيب الموضوع. أكرم العالم العابد. قال فإن المفهوم منه أن المطلوب صنع المربع فعبر عنه بهذه القيود الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف، وهي في المثال العبارة يعني اللي بتدل على الموضوع شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع، وهي بمنزلة كلمة مربع. فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاع إلا بناء على مفهوم اللقب اللي هو أضعف المفاهيم، كذلك ما هو بمنزلتها لا يدل عليه، لا يدل على الانتفاع الدليل، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على موصوف. ليش؟ لأنه شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع وإن كان في الظاهر وصف معتمد على موصوف، إلا أنه في الواقع في قوة قولك أرسل
مربعا
مربع معتمد أو غير معتمد. غير معتمد، نحن قلنا الوصف غير معتمد وين بيدخل؟ في مفهوم الانتقال. إذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعه من دون قرينة، لاحظت من دون قرينه هو ظاهر في ماذا؟ في الرجوع إلى
الضروح.
أما بالجملة الشرطية شو قال؟ الشرط من دون قرين ظاهر في أنه مصد لتحقيق الموضوع، وظاهر في أنه ماذا؟ شرط لسنخ الحكم الذي تضمنه الجزاء. ظاهر في أنه شرط لسنخ الحكم الذي تضمنه
الجزاء.
لذلك هناك قال بثبوت
مفهوم.
هنا قال أنه من قبيل الثاني، أي أنه قيد للموضوع لا للحكم، فيكون الحكم سنخ الحكم من جهته، أي من جهة الوصف، مطلقا غير مقيد فلا مفهوم للوصف. شو وجه هذا الاستظهار؟ التطابق بين عالم الإثبات وعالم أكرم العالم العادل. في عالم الإثبات العادل وصف للعالم اللي هو موضوع الحكم، فهو في عالم الثبوت كذلك، وكونه قيدا للحكم خلاف الظاهر. واضح الكلام اللي هنا؟ قال ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. الآن بعدما بين الحق في المسألة سيذكر الأدلة اللي استدلوا بها على ثبوت المفهوم وسيبطلها. من جملتها قاعدة احترازية القيود، وغدا سنبين أنه هذه القاعدة واحدة ما تنفع. تنفع إذا انضم إليها رجوع القيد إلى الحق. أما إذا كان القيد راجع للموضوع فليكن القيد احترازي، بس ليس احترازا عن ثبوت سنخ الحكم في غير موضع القيد، بل هو احترازي بالنسبة إلى موضوع. فالقيد يكون احترازيا بالنسبة إلى ما هو قيد له، كما سيأتي والحمد لله رب العالمين.